بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، انتهى الجزء الأول من كتاب الرسالة في هذا الدرس المبارك، وكان آخر ما تكلم فيه الإمام الشافعي عليه رحمة الله معرفة الفرائض، أي ما أحل الله وما حرم الله، ما أحل الله وما حرم الله. فتكلم عن الصلاة والصيام والزكاة وبعض من المواريث، ثم تكلم بعد ذلك عن المحرمات من النساء، وأتى بسياق الآيات الموجودة في سورة النساء، ثم بين في قول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية، وأحل لكم ما وراء ذلكم. قال بأن هذا الحلال ليس على إطلاقه، ولكنه على الوجه الذي به يحل النكاح، ولكنه على الوجه الذي به يحل النكاح. فهذه الآية مثلا لم تجمع أو لم تشر إلى حل الزواج من العمة أو الخالة بعد وفاة الزوجة، لم تشر إلى ذلك الأمر. فهل يجوز للرجل أن يجمع مع زوجته الخالة أو العمة، أن يجمع مع زوجته خالتها وعمتها أو أختها؟ الأخت موجودة، وأن تجمعه بين الأختين إلا ما قد سلف. طب العمة الخالة غير موجودة، وبالتالي يجوز النكاح من الخالة أو العمة، ولكن شريطة أن تموت الزوجة أو أن تطلق الزوجة. إذا لو طلقت الزوجة أو ماتت الزوجة، يجوز للرجل أن يتزوج من عمتها أو خالتها. إذا الزواج من العمة أو الخالة ليس زواجا مطلقا، ولكنه بما به يحل النكاح، ولا يحل النكاح إلا بالإيه؟ إلا بوفاة الزوجة. فخلص الإمام الشافعي من هذه اللفتة الجبارة إلى أن هناك حلال مطلق، وهناك حلال لا يكون إلا بشرط أو بقيد. هذا ملخص ما أراد الشافعي أن يوصله لنا جزاه الله خيرا. فإن قال قائل، درس اليوم إن شاء الله، فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ ما دل على هذا، أي ما دل على النكاح على الوجه الذي به يحل؟ فإن النساء المباحات لا يحل أن ينكح منهن أكثر من أربع، هذا وجه هو يعني، ولو نكح خامسة فسخ النكاح فلا تحل. لو نكح خامسة لا تحل. إذا الآية لم تبين أن النكاح أربع فقط، ولكن جعلت المحرمات مذكورات، وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم. طب لو إن في هناك واحد تزوج بخمس نساء، الخامسة نكاحه إيه؟ يفسخ، لأنه نكاح على شرط غير صحيح، فنكاحها يفسخ. ولو نكح خامسة فسخ النكاح فلا تحل منهن واحدة إلا بنكاح صحيح. يبقى الإنسان لا يتزوج إلا بنكاح صحيح، وكل نهي نهى الشرع عنه فإيقاعه يفسد النكاح. فلو جمع بين المرأة وأختها، أو المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، أو جمع بين أكثر من أربعة نسوة، فهذا كله مما يفسد للنكاح ولا يمضيه. وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه وكذلك الواحدة. انتبه، لأن عبارات الإمام الشافعي كثيفة جدا. وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الخامسة إذا طلق واحدة من الأربع كانت حلالا له، لكن إذن هي ليست بحلال مطلق، ولكنها حلال بماذا؟ بقيد، زي العمة والخالة، ليست حلالا مطلقا ولكنها حلال بإيه؟ بقيد. ولذلك عمة المرأة أو خالة المرأة أو أخت المرأة ليست على التحريم المؤبد، ليست على التحريم المؤبد، فلا يجوز مثلا أن يختلي بها أو أن يصافحها أو أن يأخذها في سفر مفرد إلا لضرورة قصوى جدا إلى غير ذلك. ليه؟ لأن الشرط إذا وقع جاز له أن يتزوجها أو أن يبني بها. يبقى وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه، يعني الخامسة يجوز زواج منها على وجه. إيه الوجه؟ إن يطلق واحدة من الأربعة، فلما يطلق واحدة من الأربعة أو تموت واحدة من الأربعة يجوز له أن إيه؟ أن ينكح هذه الخامسة. بمعنى قول الله عز وجل، هذا كله في معنى قول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي بالوجه الذي أحل به النكاح وعلى الشرط الذي أحله به لا مطلقا. أظن كده أخوانا واضحة كده. فيكون نكاح الرجل المرأة، انظر هنا عمل المصدر، فيكون نكاح الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل حال، كما حرم الله أمهات النساء بكل حال، فتكون العمة والخالة داخلتين في معنى من أحل بالوجه الذي أحلها به. إذن العمة والخالة ليست حراما على التأبيد ولكنها حرام على الإيه؟ التأقيد. الأمر الثاني أن الزواج من العمة والخالة لا يكون إلا على الوجه الذي أذن الله تعالى فيه. كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة، كانت العمة إذا فارقت ابنة أخيها حلت. الجملة هنا فيها تقسيم، بيسموها تقسيم، يعني زي ما هجيلي أنا هجيلك، عارفين المسادية؟ زي ما هجيلي أدي جملة إيه؟ أنا هجيلك جملة تانية، فالجملة التانية ديت مكافئة للأولى، واخدين بالنا يا أخوانا؟ زي ما أنت هتديلي أنا هديلك، زي ما أنت هتبصلي أنا هبصلك، زي ما أنت هتكافئني أنا هكافئك. إذا جملتين إيه؟ متقابلتين متقاسمتين. كذلك كما يحل له نكاح امرأة إذا فارقت رابعة، يعني زي ما هو بيجوز له إنه هو يتزوج امرأة إذا فارق رابعة، يعني الخمسة يقدر يتجوزها؟ لا. طب لو فارق واحدة يتزوجها، سواء الرابعة ديت هي رقم أربعة في الترتيب أو ثلاثة أو اثنين أو واحد. إذا هو متزوج أربع نسوة، فلا يحل له نكاح امرأة إلا إذا فارق رابعة، إلا إذا فارق واحدة منين؟ من الأربع. زي ما أنت كده برضك كانت العمة إذا فارقت ابنة أخيها حلت. نشأ فهمتوا المسألة إزاي؟ إذا الجملتين زي بعض، زي ما أنت هتديلي أنا هديلك، زي ما تعملي أنا أعملك. لو فهمت كده إذا هو المعنى المقصود. إن أراها بقى بعد الفهم ده، لأن أكيد لما جيتوا تقرأوها هتلاقوا جملة مش مفهومة. طب نقرأها مرة ثانية: كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة، زي ما ده هيجوز له برضك، كانت العمة إذا فارق ابنة أخيها حلت، إذا فارقت ابنة أخيها حلت. يبقى برضك العمة أو الخالة إذا فرق القريبة ديت ابنة أخيها أو ابنة أختها حلت للزوج. يبقى إذن دلوقتي عرفنا إن في هناك محرمات مطلقا، وفي هناك محرمات على التأقيد، وفي هناك حلال مطلق، وهناك حلال بماذا؟ بشرط. ده ملخص ما أراد الإمام الشافعي أن يذكره. واضح كده أخوانا الجزئية ديت؟ طيب. في محرمات الطعام، احنا بنتكلم بقى عن فرائض الدين، بعد ما تكلم عن ما يحرم من النساء نتكلم بقى في محرمات الطعام. قال الله تعالى لنبيه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الآية الثانية، حاولوا أن تتأملوها كذا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. إذن هذه الآيات ستذكر المحرمات من الطعام. ما هي الأطعمة المحرمة التي أوحى الله تعالى بها إلى نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: إلا أن يكون ميتة، الميت، أو دما مسفوحا، الدم المسفوح اللي هو المهراق، الدم المسفوح اللي هو المهراق. ولذلك قالوا: القطرة والقطرتان يعفى عنها أو عنهما. إذا الدم اليسير يعفى عنه، أما إذا أهرق الدم فإنه يكون إيه؟ يكون في حكم الميتة. أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، قال هنا لحم خنزير، لم يقل الخنزير ولكن قال لحم الخنزير، وهنا نزاع، هل معنى ذلك يستفاد من غير لحم الخنزير؟ مثل من شعره أو من نابه أو نحو من ذلك. هذه مسألة فيها نزاع كبير جدا، وكلام الجمهور أن كل ما ينبثق من الخنزير فإنه إيه؟ يحرم، فإنه يحرم، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وطبعا لما أقول لحم خنزير يبقى من باب أولى أن يكون سؤر الخنزير حراما ونجسا، أن يكون سؤره نجسا، لأن السؤر متولد عن البدن، فلو كان البدن نجسا كان السؤر نجسا، ولو كان البدن طاهرا كان السؤر إيه؟ طاهرا. وذلك حديث أبي موسى الأشعري لما أمال الإناء للهرة فلما سئل قال: إنهن من الطوافين عليكم والطوافات. وعمر الخطاب لما أراد السائل أن يستفصل عما يرد الماء قال: لا تجبه، لا تجبه. طيب، من العجيب أنك تجد ابن حزم عليه رحمة الله يقول بنجاسة سؤر الكلب وحل سؤر الخنزير، يقول بأن سؤر الخنزير ليس به حرمة، ليس به نجاسة، سؤر الخنزير ليس به نجاسة، لأن النص إنما أتى بماذا؟ إنما أتى بسؤر الكلب إذا ولغ أو ولج، الاثنين موجودين، إذا ولغ أو ولج الإناء الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أو يغسله ثمان إحداهن بالتراب. يبقى عندنا الأطعمة المحرمة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، هذا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. الإمام الشافعي قال: فاحتملت الآية معنيين، أحدهما ألا يحرم على طاعم أبدا إلا ما استثنى الله، يعني معنى ذلك إن كل ما لم يذكر في النص فهو حلال أكله، يبقى أي حاجة لم يأتي بها النص في القرآن حلال إيه؟ أكله، لأن ربنا قال كده إن المحرمات هي الميتة والدم المسفوح لحم الخنزير، يبقى ما وراء ذلك فهو إيه؟ فهو مباح أكله. ده أول معنى. وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير ما سمى الله محرما، يعني أول ما الواحد يسمع الآية ديت يفهم منها على طول إن المحرمات وما وراء ذلك ليس بحرام، وما يتبادر إلى الذهن من فهم دي يسموه دلالة المفهوم، ده بيسموه دلالة الايه؟ المفهوم. يعني في حاجة اسمها دلالة المفهوم، في حاجة اسمها دلالة المنطوق. لما نقول وليس الذكر كالأنثى بالفعل يبقى الذكر ليس كالأنثى، دي بدالة منطوق. لما ربنا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، دي دلالة منطوق. طيب لما ربنا عز وجل يذكر إن الرجل إذا مات ليس له إلا والدين والأم تاخد التلت، يبقى دلالة المفهوم الأب ياخد كام؟ ياخد الكام؟ تلتين. يعني واحد مات وليس له من وارث إلا الأب والأم، ربنا قال إن الأم تاخد التلت، يبقى الأب ياخد كام؟ التلتين. هي اللي اسمها دلالة إيه؟ دلالة مفهوم. يبقى ما يتبادر إلى ذهن العاقل الصحيح من ظاهر النص دون تكلف ده على طول دلالة إيه؟ مفهوم. لما أقول لك لا تكرم بمالي إلا الصالحين، لا تكرم بمالي إلا الصالحين، اديت لك 1000 جنيه، قلت لك 1000 جنيه دولة لا تعطي من هذا المال إلا الصالحين. طب واحد مجرم وفاسق ومنحل هتديله منه؟ لا. مع الرغم قلت لكش ولا تعطي الفاسقين والظالمين والمجرمين، قلت لك الكلام ده؟ لا. بس انت فهمت ان لا تكرم بمال الا الصالحين، ان يخرج من ذلك من غير الصالحين. فدلالة الاخراج ده دلالة مفهوم. فما يتبادر الى ذهن العاقل اللذيذ من ظاهر النص دون تكلف هي دلالة ايه؟ مفهوم. ولذلك بيدخلوا في ذات المفهوم مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة وقياس الأولى. المفهومات دي كلها قلت لكم منها. قياس الأولى زي ايه مثلا؟ قال الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الأف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، يعني أبوك أمك. افترضنا مثلا ربنا كده يبارك في يعني شيوخ المسلمين وعجائزهم يا رب، الأب أو الأم بدأ ينسى، يقول لك يا ابني أنت مخلف؟ تقول له أيوة يا أبا. وبعد شوية أنت يا ابني مخلف؟ وهو عارف أنت عندك مثلا 13 ولد، أنت مخلف؟ وبعد شوية أنت مخلف؟ يعني ممكن يسألك هذا السؤال في خلال 5 دقائق 10 مرات ناس. فبتقول أوه هو إيه صبقة؟ أوه ديت حرام. لا تتضجر من أبيك ولا من أمك. قال ربنا قال الكلام ده ولا تقل لهما إيه؟ أوف. هل في هناك كلام في اللغة أقل من صوتين؟ أوف. وتجد إن المقطع مقفول أوف وانتهت القصة. الهمزة والفاء. نون 3 أصوات، النون والواو والنون. قاف 3 أصوات، قاف ألف فاء. همزة هاء ميم زاء تاء مربوطة. ماشي. صاد صاد ألف دال. أوف همزة وفاء. يعني معنى ذلك ما تقول لهمش الصوت. أبوك أمك لهم حق عظيم جدا عليك. يبقى ده اسم فعل مضار بمعنى أتضجر، فلا ينبغي أن تتضجر من والديك بل تتقرب إلى الله تعالى بهما. ورغم أنف رغم أنف رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل بهما الإيه؟ الجنة. تباب كبير جدا من أبواب الجنة بر الوالد. باب كبير من أبواب الجنة بر الوالد. فكل من أسعده الله تعالى بلقاء والديه أو أحدهما فلا ينبغي أن يقصر في هذا الباب، لا ينبغي أن يقصر في هذا الباب مهما كان، حتى لو كان مشركين. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طب انت سمعت الواد جارك ماسك ابوه بيقول له يا راجل يا كذا يا كذا يا كذا، يديله بقى من تحت من تحت الجزم. انت تقول له يا اخي اتق الله وعيب تشوش ابوك. ربنا بيقول ولا تقل لهما أف، يقول لك ايوه يا عم الشيخ بيقول فلا تقل لهما أف، ما تقولش أف، فقلت له يا ابني كذا يا كذا يا كذا. ينفع الكلام ده؟ لا. لانه اذا كان النهي عن أف فإن النهي عن غير أف إيه؟ أولى. فإن النهي عن غير أف إيه؟ أولى. ده يسموه قياس الأولى، وهو نوع من دلالة المفهوم. فالإمام الشافعي يقول: وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به لغة جبار، شوف تشعر أنه ماسك كده إيه يعني. وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير ما سمى الله محرما، يعني تشعر بأن حاجة راقية وعالية. يبقى إذن العاقل اللبيب عندما يطالع ظاهر النص من دون تكلف يصير بهذه الدلالة إلى هذا الفعل. يبقى أي واحد يسمع قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائر يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، هيفهم على طول إن ما وراء ذلك إيه؟ حلال، حلال زلال. طيب، وما كان هكذا، شوف حتى اللغة، وما كان هكذا، فهو الذي يقول له أظهر المعاني وأعمها وأغلبها، والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به. يعني معنى لازم، يعني دلت المفهوم ده معنى لازم، وحتى أهل البصيرة من العلماء وأهل النظر عندما ينظرون في الأدلة يصيرون أيضا إلى هذا المعنى. إلا أن تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية فيقول هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى. يبقى لو فيش إلا الآية دي بس بالفعل بنصير إلى ظاهر اللفظ ونفهم هذه الدلالة لغاية لما نشوف نص من النبي صلى الله عليه وسلم يقيد أو يخصص أو ينسخ أو يبين أو يفسر، فنقول بأن النص النبوي في هذه الآية هو مراد الله عز وجل، لأن صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى بل هو صلى الله عليه وسلم وحي يوحى. ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما. يبقى الخاص له لابد أن يكون نصا، ما ينفعش تخصص نص من غير نص، وهذا مذهب الإمام الشافعي بخلاف بعض الأصوليين قالوا بأن التخصيص قد يكون بالقياس، قد يكون بالقياس وقد يكون بغير النص، يعني قد يكون بالقياس. فهنا الإمام الشافعي لتعظيمه للنص بيقول لا، النص لا يخصص ولا يقيد إلا بماذا؟ إلا بالنص، إلا بالنص. دولتان: ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما، ولا يقال أيضا بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص. إذا لابد أن يكون المخصص مبين موضع التخصيص، مبين موضع التخصيص. فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية. إذا الآية إذا كانت في مورد معين يبقى خلاص، زي مثلا كفارة القتل الخطأ إن الإنسان بيعتق رقبة. طيب كفارة اليمين في بعض مستوياتها اعتاق رقبة، اعتاق رقبة. في القتل ذكر أن تكون رقبة إيه؟ مؤمنة. في كفارة اليمين أو في قتل المحرم صيد البري قال رقبة دون أن يقيدها بوصف. فجمهارا من الأصوليين يحملون معنى رقبة هنا على معنى رقبة إيه؟ هنا. يقولون ما أبهم هنا يفسره ما قيد هنا أو ما بين هنا، ما أطلق هنا يفسره ما قيد هنا. يبقى ما أطلق يفسره ما قيد، ما قيد، وما أبهم يفسره ما بين. فيحملون أن الرغبة المقصودة في آية الظهار أو آية اليمين أو آية قتل الصيد لحيوان البر أو طيره يحملون هذا على هذا، ذا جمهرة بعض الأصوليين. يذهب بعض الأصوليين الآخرين إلى أن دي غلظية، لأن المورد غير المورد، المورد غير المورد، فالآية لا تحتمل ما تحتمله الآية الأخرى. ولو كان المقصود الرغبة المؤمنة لنصص عليها في كل سياق، فلما أبهمها كان الإبهام هنا إيه؟ مطلوبة، كان الإبهام هنا مطلوبة. إذن هذان قولان في معنى الرغبة، إما أن تكون رغبة مطلقة، يعني لو أتى حتى بجورج بوش بعد الأسر وضرب الرق عليه فأطلقه يجوز، يجوز حتى لجورج بوش يجوز. والبعض قال أن تكون الرغبة مؤمنة، هذان قولان فيما أطلق في لفظ الرغبة في آيات الظهار واليمين وقتل الصيد للمحرم. إذا لابد أن يكون مورد النص محتمل لدلالة التخصيص، لابد أن يكون مورد النص، النص ده محتمل لإيه؟ لدلالة التخصيص. ويحتمل قول الله عز وجل قل لا أجد، يبقى أول حالة المفهوم عرفناه. ويحتمل قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائر يطعمه من شيء سئل عنه رسول الله دون غيره، يعني في هناك حاجة صلى الله عليه وسلم سئل عنها فنصص على المذكورات. ويحتمل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون، إذن هنا تأويل، هنا تأويل، ويحتمل مما كنتم تأكلون، وهذا أولى معانيه استدلالا بالسنة عليه دون غيره. يعني ليه الإمام الشافعي قال بأن هذا محتمل وهذا التأويل محتمل؟ قال لأن السنة دلت على ذلك التأويل. أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع زي إيه؟ زي الكلب والقط والأسد والنمر والضبع، هذه كلها من ذوات الأنياب. والمقصود بالأنياب أي التي تفترس بأنيابها، ما أنت عندك برضك أنياب ماشي، والجاموس عندها أنياب، الحقول عندها أنياب، ولكن لا تفترس بأنيابها ولا تعتمد على أنيابها في الأكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وقوله من السباع قيد في المسألة، قيد في المسألة، لأن كل حيوانات لها إيه؟ لها أنياب، فقال من السباع. والسباع ما كان ضاريا عاديا، السباع ما كان ضاريا عاديا، القطط ضارية وعادية. وأنا أعلم واحد كان في بورسعيد قتلته هرة، قتلته هرة، كل ما يجيب السمك يتسرق نص، كل ما يجيب السمك يتاكل نص، لبت لها تحت السرير وجاب كيلو سمك واستنى بقى، فدخلت القط راح قفلها الباب ومسكها كده بخشبة، القطة بقى تدور مش لاقي أي مفص، الشباك مقفول والباب مقفول، راح طلع فوق السرير الحديد، أيام زمان بقى أنتوا مش فيش الحديد دي، السرير الحديد كده بعلقات بقى كده زي الهيكل كده، راحت أفزع لرقبة الرجل، قعدت تعض في رقبته لغاية لما موتته. يبقى القطة الأليفة الهادئة يمكن أن تحول إلى عادية، إلى سبع ضاري. وأيضا أخبرنا مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكلوا كل ذي ناب من السباع حرام، أكلوا كل ذي ناب من السباع حرام. هل حرمة أكل ما له ناب مذكور في القرآن؟ مذكور في القرآن لم يذكر في القرآن، فدل ذلك على أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للنص إنما هو عن الله بين وعن الله أوحي إليه فبلغ صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الكلام هنا متوجه إلى الأكل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. ممكن أن تجادل فتقول لها أي عن ركوبه، خلاص الحديث الثاني يبين أكل كل ذي ناب من السباع حرام، إذا مسألة متعلقة بماذا؟ بالأكل. يبقى قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، هذا متعلق بالمأكولات. يبقى التأويل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه مما كنتم تأكلون، مما كنتم تأكلون، وهذا هو الذي صار إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ونحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين، فإن أشهى أنواع اللحوم في اليابان والصين إنما هي القرود والكلاب. وإذا أرادوا أن يضيفوا رجلا ويكرموه، يعني رجل مثلا رئيس جمهورية ولا حاجة، يذبحون له كلبا ويقدمونه له هنيئا مريئا. فالحمد لله الذي مسكنا بالإسلام وألزمنا به، ولله الحمد والمنة. هنكتفي بذلك إن شاء الله في درس الإمام الشافعي، وندي 5 دقائق كده لأي سؤال أو 3 دقائق لأي سؤال. تفضل.
هل يمكن تأويل قوله تعالى فيما أوحي إلي، أي حين كلامي لهذا، ثم أي نص يأتي له متأخر؟
فيما عبارة عن في زائد ما، فالمسألة هنا متعلقة بظرفية معينة، بظرفية معينة. الظرفية ديت ممكن أن تفهم بالاسم الموصول المستكن في فيما، يبقى فيما في زائد ما، وما بمعنى الذي. إذن هناك جملة أشياء يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، منها محرمات. إيه المحرمات اللي فيها؟ كذا وكذا وكذا. فالمطعومات كثيرات، المطعومات كثيرات، فنصص القرآن على 3 فقط، اللي هو إيه؟ الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. والمطعومات كثيرات فنصص على 3، فيمكن أن يفهم إن سائر المطعومات من غير 3 إيه؟ حلال. فقال لك ده مفهوم، لكن أولى من ذلك إن احنا نقول إيه؟ لا، احنا نشوف خبر النبي صلى الله عليه وسلم، الوجه الثاني نشوف خبر النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف هل هناك مطعومات محرمة نص عليه صلى الله عليه وسلم ولا لا. فلو وجدنا يبقى مش كل الغير 3 دولت حلال، بل في هناك حاجات أيضا حرام غير 3. فلما نظرنا في السنة وجدنا إن أكل ذي ناب حرام، أكل ذي ناب من السباع حرام بالنص، وهذا الحديث حديث صحيح، فوجب المصير إليه. إذا لا ينبغي أن نحن نقول الثلاث الحرام وما وراء ذلك إيه؟ حلال. ماشي؟ يعني الإمام الشافعي عاوز يقول لك معلومة، إن أنت ما تقولش إن الثلاث الحرام بس وما وراء ذلك إيه؟ حلال. ليه؟ لأن هناك نص بين لنا إن في محرمات مش موجودة في القرآن ومذكورة في السنة. يبقى ده كله نفهم منه أن لابد من أن يكون الفهم فهما جامعا للكتاب والسنة، لا تفهم القرآن بمعزل والسنة بمعزل. نعم.
قصد السؤال، وقال الإمام يعني فيما فهمته، وينبغي إذا وجدنا شيئا زائدا أن نؤول الآية بتأويل يعني يجمع بينهم. الآية تقول ما فيش في الوحي إلا هذه، فأولها فيما أوحي إلي على طاعم مما كنتم تأكلون. هل ممكن يقال الذي خطر لي فيما أوحي إلي حين كلامي؟
أحسن، فيما حين كلامي، ما هو كلام مقرر، يعني دي مسألة يعني مش ما نتكلمش في دية، ده مش تأويل، ده واقع. لما أقول لك الشمس لسه عليها تلت ساعة مثلا، ما ده بالفعل ساعة تلت ساعة، لأن الكلام ده لسه دلوقتي، وقبل ذلك ما كانش. فأنت الآن تقرر ما هو مقرر، فالكلام ده يعتبر خارج الموضوع بتاعنا. ماشي؟ نعم.
في كل ذي لفظ ومخلب،
في لفظ كده
المخلب،
المخلب بيبقى خالب اللي هو زي القطة وزي الصقر والنسر، فدي كلها أشياء لها مخالب. وبرضك الأسد، الأسد له مخلب. نعم. سؤر الأسد مما يعفى عنه. ليه؟ لأنه مما يرد علينا ونرد عليه. في أثر عمر الخطاب زي الحمار، لو افترضنا في ذلك حمار رجل كده عمل حوض بيأكل فيه البهايم، بيشرب منه البهايم، فجاء القمار راح شرب منه، هل يجوز استخدام هذا الماء؟ لا بأس، لأنه مما يرد علينا فيعفى عن سؤره إن شاء الله. بيرد علينا ازاي؟ ان الاسد بيبقى في الفيافي، فلو احنا عاملين حوض، ايام زمان كان في حاجه اسمها مسايل، مسايل الامطار، المطر كان بينزل على الجبال، فلو سيبناه في الصحراء هيضيع في الرمال، فكانوا يعملوا حاجه زي الاحواض، واخد بالك ازاي؟ فينزل الميه من الجبل يقوم نازل فين؟ في الحوض، نزل في الحوض، فيجي الإنسان ياخد منه ويشرب ويشرب البهايم وبتاع وما إلى ذلك. طيب سباع الأرض، التعالب والديابة والسباع والحد كله، هتلاقيه هتشرب مش هتشرب؟ هتشرب منه، لا ليس أمامها إلا هذا، فتشرب منه، إذا هي بترد علينا. وإياك.
شفنا إلى حوم الرجل زمن الجمل المرأة خالف.
طبعا.
لو المرأة
إذا طلقت يجوز له أن يتزوج من خالتها أو عمتها أو أختها، ده حكم ربنا، ولكن في الواقع نحن لا نفتي بهذا حتى لنقطع الأرحام. يفترض واحد طلق واحد وبعد ما طلقها واعتدت راح متجوز أخته، قطعت الأرحام، إلا يصل المطلقة وطلقني عشان أختي كانت على علاقة به فهو طلق عشان كده، فتقطع أختها، واخد بالك إزاي؟ إذا هناك فارق بين الحكم والفتوى. الحكم بنثبت الحكم أن الرجل يجوز له أن يتزوج أخت الزوجة بعد الإيه؟ الوفاة أو الطلاق، وكذلك العم أو الخال. طب لو حصل الفرقة بالطلاق هل يجوز؟ أي يجوز، ده حكم ربنا. طب في الواقع لو عمل الكلام ده ينفع؟ لا ما ينفعش. زي الزواج من الكتابيات، حكم ربنا يجوز في سورة المائدة، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. الآية إن المحصنات المقصود بها العفيفات مش المتزوجات، العفيفات، وقيل الحرائر. إذا العفيفة النصرانية أو اليهودية يجوز المسلم أن يتزوج منها، ده حكم ربنا. لكن في أرض الواقع ينفع؟ لا نفتي بهذا. ليه؟ لنسبة النساء يا إخواننا جبار، يعني كل سبعة من النساء قدامهم رجلين، احنا بعد خمس ست سبع سنين، يعني انتوا ان شاء الله ما تكبروا كده في سن الثلاثينات، ستكون هناك مشكله جبار، هنجد هناك ملايين النساء مش لاقين جواز، ملايين النساء مش لاقين جواز. الكنيسه البريطانيه والفرنسيه بعد الحرب العالميه الاولى، لما نص الشعب الانجليزي والفرنسي مات في الحرب العالميه، اباحت الكنيسه التعدد، الكنيسة اللي هم بيقولوا التعدد ده كفر وهرطقة وخروج على تعاليم المسيح الأب يسوع أجازوا للضرورة. احنا عندنا مش محتاجين لا كنائس ولا مجمعات كنسية ولا خلاف، فالمسألة عندنا قائمة ماشي الحال. إذا في هناك فرق بين الحكم وبين الفتوى. ماشي يا أخ محمد حمد؟ ماشي تمام. فالمسألة فيها سعة من حيث الحكم، لكن من حيث الواقع بقى والفتوى من حيث الواقع نقول لا. وما ضاعت الأندلس إلا بسبب زواج المسلمين من النصرانيات. من أعظم أسباب ضياع الأندلس زواج المسلمين من الكتابيات. راجل مسلم بربري من البربر أو من جزيرة العرب يتجوز بقى واحدة أوروبية نصرانية تعوج دماغه وتخليه راجل خرع ومش مستمسك بالدين، فيخلف عيال أمهم تجعل انتماء الأولاد لإخوالهم أكثر من انتمائهم لمين؟ لدينهم. فيطلع ولي العهد ضعيف ومرتم في حض إخواله، وإخواله مين؟ النصارى. فيجعل من المستشارين ومقربين وخلصاء وأعوان. فده الجيل الأول من الأولاد. الجيل الثاني كان أسوأ، والجيل الثاني كان أسوأ، لغاية لما وصلنا إلى عهد الطوائف. كل واحد عمل دولة صغيرة وحوط على حتة وعمل فيها جيش وخلى نفسه إيه السلطان المؤيد بالله مش عارف إيه، والتاني السلطان المعظم إيه، والتالت السلطان المعتصم بالله إيه، والرابع السلطان القوي بالله إيه، والخامس السلطان القادر بالله، والبقى السلطان المعتضد بالله. كلهم كده، وكل واحد المملكة بتاعته على إيه؟ على حتة صغيرة. يعني مثلا منصورة ممكن يبقى فيها أربع خمس ملوك، جديلة ودراسات فيها ملك، أحمد ماهر وحتة الجامعة فيها ملك، كل واحد كده وعمل له دولة وجيش وسلطان. طبعا جاء جيش النصارى مسحهم كلهم وفعل في الأندلس ما كنت قد أخبرتكم به أنفا. طيب النهاردة يوم الجمعة، اثبتوا هذا الكلام بقى. الجمعة الموافق كم يا أخوانا؟ 1428. الموافق 13.